الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الميامين. ما زلنا في هذه البهبوة وهي الملاقي لأحد الأطراف، هذا يجب اجتناب عنه أم لا؟ وكلنا صاحب الكفاية يقول بعدم الاجتناب، وكان محقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه قال بالاجتناب كما أتخيل، والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم أنه لا بد من تعرض. السيد العظم أفاد هذا في توضيح المقام مطلبا استفادهم أو توارد الأفكار، بل أتخيل استفاده من كلام الأصفهاني لأن السيد قوي تلميذه مدلل مثل باقي تلامذته رضوان الله تعالى عليهم جميعا. قال أنهم إذا فرض أنهم في أحد الطرفين أصل واحد في الطرف علم إجمالي، في الطرف الثاني أصلان، وإذا سقط أحد الأصلين بالمعارضة فيبقى الأصل الآخر في أحد الطرفين في محله. وهذا المعنى موجود هذا فيهم، هذا دل فيه ملاقي، ولكن فرض رضوان الله تعالى عليه مثالا آخر حتى يختلف الأصل الساكت عن أصل الباقي. وفي المقام أصل الساكت والباقي أصل واحد، هذا في مثال ملاقي لأحد الطرفين. وضرب مثالا آخر وهو أن يكون علم إجمالي بنجاسة الثوب أو بنجاسة الماء، فحينئذ يقول كلام لسيدنا العظم على ما نسب إليه أن أصل الجاري في الثوب أصالة طهارة، وكذلك أصل الجاري في طرف الماء أصالة طهارة، فكلاهما يسقطان بالمعارضة. فعينئذ ولكن في طرف الماء أصل آخر وهو أصالة الحل، وهذا الأصل باق على حاله فيهكم هذا بهم بالحلية شرب الماء بمقتضى أصالة الحل، وبطهارة الثوب أيضا في نفس الوقت لأنه هذا أصل الذي كان ساكتان في معدل العلم على طرف الثوب أصالة الطهارة، ذاك ارتفع راع إلى حال سبيلهم. هكذا طرح المثال رضوان الله تعالى عليه، ولكن ما أفاده كما أوضحنا في أثناء المباحثات جدا غير واضح. أما أولا فلأن التعارض بين الأصلين مرارا قلنا في هذه المباحثات الأثار بين الدليلين إنما يكون بدلالة التزامية، أم بل لا يكون بدلالة مطابقية، وكل من الدليلين بدلالة مطابقية يثبت مفاده، ولكن هذا ينفي بالدلالة الإلزامية مفاد الدليل الآخر. هذا في الأمارات. وكذلك في الأصول لا يتصور التعرض بدلالة إلزامية، ونفينا دلالة إلزامية في الأصول فلا يمانع للتعارض بين الأصول. هذا مطلب تكرر هذا منا مرارا. في مقابل ذلك مطلب آخر وهو أنه إذا كان في أحد الجانبين أصل واحد في جانب آخر أصلان، والأصلان معا مفادهما نتيجتهما واحدة، فعينئذ إذا سقط أحد الأصلين في هذا الجانب المعارضة فالأصل الثاني هل يجري أو لا يجري؟ يقول سيدنا عظم على الأصل الثاني يجري، مثل المثال المعروف مثال الذي ذكره هو أنه علم بنجاسة الثوب وعلم بنجاسة الماء على نحو الإجمال أحدهما نجسون، فعينئذ أصالة الطهارة في سرب الثوب فقد أصالة الطهارة، وفي طرف الماء أصلان أحدهما أصالة الطهارة والآخر أصالة الحل، وأصالة الحل هذا ليس يقول معارضا لأصالة الطهارة في طرف الثوب، فالمعارضة تقتضي سقوط أصالة الطهارة في الثوب وأصالة الطهارة في الماء، وإذا سقط الأصلان فعينئذ أصالة الحل في طرف الماء باق بلا معارضة، فإذا كان فعينادين نتمسك بإطالة الحل، هذا في الماء هذا، وعينادين لا يكون هناك مانع من شرب الماء بواسطة إطالة الحل. هذا الذي أفاده سيد العظام جدا غير واضح. أولا كلنا مع التعارض في الأصول غير معقولين، ما قطع نظر عن ذلك. لو كلنا بتعارض، إذا كان الأصل الثاني في طرف الماء مفاده متحدان مفتد مع مفاد الأصل الساكت بالمعارضة، فهنا دين كما يسكت أصالة الطهارة في الماء بمعارضة أصالة الطهارة في الثوب، كذلك يسكت أصالة الحل في طرف الماء بأصالة الطهارة في طرف الماء، كلاهما يسقط. فإذا من أين تفتي بهلية الماء؟ هذا مع فرض أن أصالة الحل قد سقط كما سقط أصالة الطهارة فيهم. هذا فالنتيجة ما أفاد ولي السيد العظم وكذلك ما أفاد الشيخ العظم الأنصاري في وجوب في عدم اجتناب وجوب اجتناب عن الملاقي جدا غير واضح. والصحيح ما عليه خادمكم طبعا للمحقق الأصفهاني من أن الملاقي أيضا يجب اجتنابه وجد، وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.